13,000 ساعة دراسة في صف. تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر بالتعاون مع أخواننا في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. أخواني، أنا حاب أبدي الحلقة بقصة حقيقية حق بنية توها مخلصة ثانوية وطبعا مقبلة على مرحلة جديدة من حياتها، لكن موضوع الوزن كان حاضر في حياتها من وهي طفلة صغيرة، وهالشيء بسبب التعليقات والمقارنات التي خلتها تكبر وهي فاقدة الثقة بنفسها وبشكلها. في البداية حاولت تقلل أكلها بشكل بسيط، واليوم حصلت أن وزنها قام ينزل، لتحول الموضوع تدريجيا إلى هوس، حرمان، خوف من الأكل، تهرب من المناسبات، ودوم تحسب السعرات لين ما تعقدت وحليلها، وإذا أكلت شيء تعتبره ممنوع تعاقب عمرها بصيام طويل أو مجهود بدني فوق طاقتها. صحتها الجسدية والنفسية دهورت، لكن اللي كان يحركها مو الصحة بس، الميزان. وبعد فترة انتقلت إلى مرحلة ثانية، صارت مو قادرة توقف أكل، ودخلت في تأنيب ضمير قاسي وأفكار مظلمة، لين ما عرفت أن اللي تمر فيه مو ضعف إرادة بل اضطراب أكل يحتاج إلى تدخل متخصصين. واليوم هي في مرحلة تعافي الحمد لله. أخواني المستمعين، اضطرابات الأكل هي اضطرابات خطيرة بسلوكيات الأكل، واليوم أنا أخوكم يوسف الطير استشاري طب الأسرة مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، ومعنا في هذا البرنامج اليوم أختنا لطيفة راشد استشارية وخبيرة التغذية ومديرة إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية، وأخونا الدكتور جاسم مرزوقي استشاري العلاج النفسي والأسري بمستشفى القاسمي. بنرمسكم اليوم عن اضطرابات الأكل بمختلف أنواعه، من لحظة وصول الشخص عندنا في العيادة إلى التشخيص إلى العلاج. خلونا نبتدي اليوم مع الأستاذ لطيفة. الأستاذ لطيفة، وايد ناس يبدون بحمية بسيطة أو رغبة في تحسين شكلهم، لكن فجأة يتحول الموضوع لهوس وسلوكيات مؤذية. من وجهة نظر تغذوية وصحية، متى الاهتمام بالأكل يكون صحي، ومتى نقدر نقول أننا دخلنا في اضطراب الأكل؟ وبعد أبغى نعرف شو العلامات الأولى اللي لازم تنبه الأهل فيها، خصوصا عند الأطفال والمراهقين.
طبعا اضطراب سلوك الأكل يختلف عن نظام حمية غذائية. في ناس يتوقفون عن تناول الأكل، الحين بفرق بينهم، وفي ناس السلوكيات هذيلا. دائما تشوف اللي محاسبين على الأكل وما يأكلون يربطونه بالوزن، هذيلا الاضطرابات الأكل، يعني كل ما يأكل يوقف على الميزان، وزني زاد، أو وفي منه أنواع وضميره ينبه أو يحاول بأي طريقة يتجنب نوع. أنا أكلت غدا ما بتعشى، خلاص أكلت غدا زيادة، ويروح يوقف على في أنواع مختلفة إنه يرجع، أو هاي أنواع. ولكن ما نبي نخلط هني بين هالنوع اللي قلنا اضطرابات السلوك أكل، واللي إحنا نسميه بيكي إيتر أو بالعربي الأكل الانتقائي، مثل اللي عند اليهال. اليهال مثلا تشوف مسوين في البيت غدا وتعبانين، يقعد ينقي أشياء منه، حتى ساعات الأم تتعب تضطر أن تصفي الصالونة فيه بصل. هذيلا لا، هذيلا مش اضطراب السلوك الغذائي. ليش؟ لأنه مش مرتبط بالوزن. إذا كان مرتبط بالوزن هذا اضطراب الغذائي. نعم. وهو مو بس فقط، أما هذاك اللي قلنا البيكي إيتر أو اللي عند الأطفال دائما هو يكون سبب سلوكي، مو يدخل عوامل أخرى. ولكن دكتور جاسم، إحنا كأخصائيين تغذية دائما نتورط، نشوف وايد ناس نسوي معاهم أنظمة غذائية، سواء يكون نظام غذائي لسبب مرضي معين أو لسبب المحافظة على الوزن، يتحول هالشيء إلى هوس وإلى خلل في السلوك، ويتحول خصوصا عند المراهقين وممكن عند اليافعين اللي شوية يعني مثل 12 سنة وهذيلة، فيكون ساحة صراع نفسي في الأكل. فتشوف يعني حتى يأذون نحن كأخصائيين تغذية أو يأذون الأهالي بعد. فكيف تشوفها أنت من الناحية النفسية الاضطراب في الأكل؟
نعم، شوفي أستاذة لطيفة، خلينا نحن نبدأ من نقطة بسيطة جدا. الأكل في الأصل ترى شيء فطري، الطفل يتعلم يأكل قبل لا يتعلم يتكلم، يعني العلاقة مع الأكل المفروض تكون أسهل علاقة في حياتنا. بس اللي يصير عند بعض الناس وخصوصا المراهقين أن الأكل يتحول بالتدريج لشيء ثاني، يعني يصير مثل ما أنت ذكرتي ساحة صراع داخلية عندنا. المراهق اليوم راح يعيش ضغط نفسي كبير، ضغط الشكل وضغط الدراسة وضغط توقعات الأهل، ومع السوشيال ميديا زاد الضغط أكثر. تدرين في الغرب اليوم في متلازمة اسمها متلازمة كيم كارداشيان، هذه اللي تقوم بنحت الشكل بطريقة ما أو تتناول، فبالتالي مثل بعض هذه المتلازمات يخلي الواحد يقارن نفسه بغيره، وكل صورة تقول لازم تكون أفضل. في هالمرحلة الشخص يحاول يلقي شيء يحس إنه مسيطر عليه، وهني الأكل يكون أقرب شيء. يقول مثلا خليني أتحكم، خليني أقلل، مثل ما أنت ذكرتي تماما، خليني أوقف، خليني أحسب كل شيء، وهذا يعطي إحساس مؤقت بالسيطرة. لكن السيطرة هذه وهمية على فكرة، لأن الجسم والنفس هم اللي يدفعون الثمن. الدراسات النفسية في هذا المجال أستاذة لطيفة والدكتور توضح أن اضطرابات الأكل غالبا تكون مرتبطة بصعوبة التعبير عن المشاعر، يعني الشخص يحس وما يعرف يعبر فيطلع الإحساس من باب ثاني. من واقع الأرقام عندنا في الإمارات حوالي ثلث المراهقين تقريبا يراجعون العيادات النفسية، وأنا شخصيا تمر علي حالات كثيرة جدا، ومنهم من يقوم ببعض التصرفات كأن يضع يده أو مادة ما، أو يحاول سامحوني يعني المستمعين يلوع بكبده بشيء ما حتى يستفرغ. طبعا هذه السلوكيات المضطربة مرتبطة بالأكل حتى لو ما كان مشخص رسميا. اللافت أن 40% من البنات غير راضيات عن أشكالهن وأشكال أجسامهن، رغم أن أوزانهن طبيعية وصحية، لكن المشكلة مش في الجسم، المشكلة في الصورة الذهنية، وهني مربط الفرس وهني بيت القصيد، وبالتالي دائما تجدينهم يقولون مو كفاية.
نعم، دائما يقولون مو كفاية. ومن اللي يتورطون دائما دكتور يوسف؟ نقول يتحول لو يقولون مو كفاية يتحول الأكل. دائما تشوف الأم أو الأب لما نيجي عندنا احنا يقولون عيالنا ما يأكلون مثل الأول، وصاروا ما يأكلون مثل الأول، ويخافون من هالشيء. ولكن ممكن متى تقدر تقول لهم أنت كدكتور هاي مجرد مرحلة طبيعية وبتعدي، أو متى لازم يكون في قلق وفي تدخل غذائي أو تدخل طبي ونفسي؟
هذا سؤال مهم أستاذ لطيف، وأنا أعتقد أن نحن نشوفه بين فترة وفترة في العيادة. الأب أو الأم يبون مثلا حتى عيالهم حتى العيادة ويقولون هذا والله نحن شوية نحاتي موضوع وزنه أو أكله أو whatever يكون مع هذا الطفل. نقول بشكل عام إذا كان وزن الطفل يكون في وزن الطبيعي حسب المنحنى الموجود عندنا، طبعا عندنا منحنى للوزن، إذا هذا الوزن طبيعي في المنحنى الشهية تختلف بين يوم والثاني بالنسبة للأطفال، وعادي حق أي شخص اليوم يشتهي يأكل باكر ما يشتهي يأكل، وهاي الشهية عادي، بس ما دام أنه وزنه على المنحنى الطبيعي فهذا نحن ما نحاتي وهذا أمور طبيعية. اليوم ما بياكل بس بعدين بياكل، باكر بياكل، بعد ساعة بياكل يمكن. الشيء الثاني إذا كان نشاط الطفل طبيعي، ونسأل الأم والأب طبعا إذا كان نشاط الطفل طبيعي يتحرك ويصير مب يالص صوب واحد مب في خمول، وهذا طبعا شيء طبيعي. والأعراض الثانية مثلا إذا ما كان في زواع أو عند إسهال أو عند شيء مثلا يشتكي منه عارض، فهذا بعد يعتبر طبيعي. إذا كان خاصة مثلا إذا كان في والترا، إذا كان مصاحب في قيء كثير أو زواع أو هذا، معناته أنه في حصل حادث عرضي، نحن علينا نحن نعالج العرضي هذا علشان يرجع لشهيته وأكله. متى نبتدي نقلق أو نحاتي على الأطفال؟ إذا كان هناك نزول بالوزن شيء ملاحظ ونشوف على المنحنى اللي هو منحنى الوزن بالنسبة لهذا الطفل نزل تحت، رقم اثنين نشوف انه بدأ يتعرض لطلع لأعراض مثل شحوب، يعني تغير في لون الجلد، تساقط الشعر، آلام مختلفة في الجسم، علامات بقع على جسمه، هنا يبين احنا يكون في علامات اخرى في امراض ثانية قد تؤدي الى ان هذا الطفل ان يشكو من امراض عضوية مختلفة بحيث ان ادت الى نقص الوزن. اذا كان هناك او اذا كان نوع من الاطفال بالعكس يقول هذا الطفل قام ياكل اكثر عن قبل وشراها مفتوحة والتبول عنده زايد وعنده طبعا مثل دائما يقول انا عطشان، فهذا بعد موضوع ثاني، يعني اذا كان نقص انه ما ياكل او اذا كان زاد الاكل في هاي في علامات تكون في ان هناك على وجود مرض، وعلينا متابعه الطفل بشكل دوري ونعطيهم طبعا نسوي له بعض الفحوصات وناخذ التاريخ المرضي ونتابع معاهم اول باول بعد العلاج المطلوب. اعتقد خلنا ناخذ فاصل وبعدين نواصل معاكم برنامج شور الدخاتر، خلوكم معانا وبنكمل ان شاء الله بعد الفاصل.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسه الامارات للخدمات الصحيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا أخوكم حمد بن ناصر المهيري، موظف جديد ويانا.
ونعم نعم. تلقى اثنين يرمسون من ربعنا، واحد يرمسي واحد قال له والله ونعم، فيرد عليه هذاك على طول دائما يعني والنعم بحالك. فالحقيقة أنا أسمعها أكثر عن ودي، حتى أنا أقول شيء أقول له ونعم قال ونعم بحالك، والحقيقة تخجل أنك ترد هاي الساعة عليه ولا ترمسه، بس يوم تدور في موضوع ونعم بحالك ما تحصل له تفسير في موروثنا نحن أو في لغتنا نحن، ما شيء لموروث. والنعم منك من حالك هاي شوية مختلفة، دورنا مال جينا، فنحن في ردنا المحلي اللي هو وما بغلط لكن مو بمالنا، نحن ردنا إن قال واحد ونعم قال له ومنك أو نعم منك أو ولا تهون أو الله يعزك أو ما عليك زود، بس ما نقول ونعم حالك، فنحن نقول رمزه قلنا شنو بها ما توزلنا، يود رمزك رمزتنا حلوة وذرب وفنان نقبل فيها أخير عن هاي.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مرة ثانية إخواني المستمعين، نرجع مرة ثانية في برنامجنا شور الدخاتر، ومعانا اليوم الدكتور جاسم مرزوقي استشاري علاج النفسي والأسري مستشفى القاسمي، ومعانا الأستاذة لطيفة راشد استشارية وخبيرة التغذية ومديرة إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات خدمات الصحية. وخلونا نكمل الكلام الشيق اللي كان يذكره الدكتور جاسم عن الأسباب الحقيقية لاضطرابات الأكل، ونسمع منك دكتور تكمل. قلت أنت قبل الفاصل تذكر أن نسبة معينة 25%.
نعم. أنا ذكرت أن الحالات زادت تقريبا عندنا بحسب بعض الدراسات من 20-25% خلال السنوات الماضية، وأكثر من 60% من الحالات توصل العيادات متأخرة، وهذه النقطة يمكن الأستاذة لطيفة بعدين تأكد لنا. هذا يعطينا دلائل حقيقة أن الموضوع لا يزال بحاجة إلى تعزيز كبير جدا. لكن وأنا أتكلم عن هذا الموضوع دكتور يوسف، طرع على بالي سؤال حقيقة، يعني من وجهة نظرك أنت شو الأسباب الحقيقية لاضطرابات الأكل، وهل فعلا في حالات تشوفونها في العيادة اليوم؟
نعم طبعا اخوي دكتور جاسم، في اضطرابات، الاضطرابات الاكل اذا ما تعالجت تطلع منها اثار جانبيه خطيره، ممكن تكون جسديه وممكن تكون نفسيه وعقليه ويكون غيرها. اذا كانت جسديه مثلا اللي ما ياكل تكون عنده نقص فيتامينات ومعادن، وهاي بروحها تسبب اشياء ثانيه مثل فقر الدم وتطلع كتساقط الشعر وضعف حتى في المناعه، واحيانا تطلع في اضطرابات ضربات القلب اللي هي مثلا بعض المواد تعرفها انت مثل البوتاسيوم او الصوديوم، وهاي تاثر حتى على الحياه. وفي هناك طبعا اللي ما ياكل او اللي عنده اضطرابات الاكل تسوي عنده مشاكل هضميه، يعني يكون شويه يتحول عنده الى امساك شديد، عنده ارتجاع في المريء، عنده الام معده وغيره، غير ان الاشياء الثانيه حتى على العظام، يعني اللي ما ياكل او ان عنده اضطرابات الاكل حتى يعني نسمع تسمعون عن هشاشه العظام، وها طبعا ياثر عليه اللي عنده اضطرابات الاكل. وبالنسبه للاطفال لا تنسون ان طبعا اذا ما ياكل زين، وها طبعا نعرفه يعني خاصه عند الامهات تشوفه تقول النمو عنده غير طبيعي او متاخر في النمو، وهاي من الاشياء الجسديه. في اشياء نفسيه وعقليه، مثلا يقول لك والله اللي ما ياكل او اضطرابات الاكل مربوطه، وانت بتساعدنا في هاي النقطه بعدين، اللي هي اللي عند القلق او الاكتئاب او عند الهوس مثل ما قالت اختنا لطيف اليوم، عند الهوس بالاكل او الوزن، كل شويه طالع الميزان، كل شويه يحسب سعراته، كل شويه يحسب والله انا اكلت زياده كنت ناقص. وغير اللي هي اللي ذكرتها بعد استاذ لطيف من خلال كلامه اللي هي الثقه بالنفس، اللي ما ياكل او عنده اضطرابات الاكل يكون عنده يعني عرضه اكثر لان تكون يفقد ثقته بنفسه. وفي الحالات الشديده احيانا اذا حس عمره وايد كلى ومتين، في ناس يعني تبغي تاذي نفسها او تنتحر في بعض منهم، وهذا طبعا ممكن تساعدنا اكثر من ناحيه الجانب النفسي. في اثار بعد يعني تذكر على اثار الحياه اليوميه، يعني مثلا اللي ما ياكل او عنده اضطرابات الاكل عنده اكيد اضطرابات في النوم، فاليوم الثاني يكون عنده ضعف في التركيز او التحصيل الدراسي اذا كان طالب او طفل، اللي دائما تحس عنده تعب دائم، هذا يعني في خمول تعب لانه ما عنده هيك الطاقه اللي ما كلها زين، يعني اللي يكون عنده مشاكل اجتماعيه لانه نعم. يحاول يشرد
تجنب
الاكل مع الناس،
ليش انه ما يبي يشوفون اكله بعد
شو نعم ياكل. بالضبط شو ياكل شو ما ياكل، غير اللي اذا مسوي اكل خاص والعزائم والاشياء هذه، غير انه ما يكون في اعتماد غير صحي للاكل، ياكل اكلات غريبه عجيبه، وطبعا يمكن سامعينها من السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي مثلا، وهاي اشياء خطيره. اللي لازم ننتبه اذا كان عندنا واحد من افراد الاسره، وهاي يعني رساله للمستمعين، اذا كان عندنا واحد في الاسره عند هذه الاضطرابات الاكل علينا احنا نتابعه، وحتى ناخذ للطبيب ولاحظ فيه اذا لاحظنا فقدان وزن سريع، اذا لاحظنا عنده اغماءات، دوخه، هزيل، يكون يعني عنده تقيأ او زواع متكرر،
أو حتى على الجلد
على الجلد مثل ما ذكرت الاستاذ لطيف، نحن لازم نحن ناخذه ونودي للطبيب، ما ننسى نشاوره، هذا لازم يراجع مختص في هذه المواضيع. هنا طبعا يعني انا وصلنا لسؤال مهم عندنا في هاي قبل أن نطلق للعلاج لهذه الاضطرابات. لطيف نبغي نعرف كيف نقدر نبني علاقة صحية مع الأكل، يعني اليوم الأكل هاي إذا في اضطرابات يسوي مشاكل، إذا أنا كيف أبني علاقة صحية مع الأكل ونتجنب الوقوع في الاضطرابات الأكل؟
نحن نبي علاقة حب، ما نبي علاقة صحية مع الأكل دكتور يوسف.
أنت خاصة إذا أنت دكتور جاسم إذا كلب بتمتن.
نبى علاقة الحب.
بعدين أنا ولطيف بنقول لك دبدوب.
مو مشكلة بس نبى.
شو نسوي بعدين؟
نبى علاقة حب وعلاقة صحية، لكن علاقة صحية بدون الحب بتفقد العامل النفسي بعدين.
يعني فعلًا يعني مثل ما قال، فبس نحن دائمًا نسمع عن الدايت وأنظمة مختلفة، بس يعني نبغى نعرف شوي تفضلين لطيف على هالموضوع وتعلقين عليه، وخاصة اليوم احنا في رمضان يعني، وكل واحد يعني من اول ما يصبح الصبح يفكر شو الفطور.
نعم.
يعني شو بيكون الفطور، يعني شو نوع الاكل اللي بياكل،
الجيمات
الجيمات. تفضلي.
دائما تبتدي علاقة صحية مع الاكل او مع غير اكل، مثل ما تكرم دكتور جاسم قال، لو سويت علاقة صحية مع الذات.
نعم.
إذا كان في علاقة صحية مع الذات أو احترام الذات بناء عليه. فمثلا لا تربط نفسك إن بناء على شكلي إن أنا الناس بيقيموني. ففي وايد منهم خصوصا يكون منتشر عند السيدات أكثر من الرجال، مع أن الحين صار عادي حتى عند صغار السن نتيجة التواصل الاجتماعي والأفكار الخاطئة. فإذا أنا دائما تشوف هذيلة دائما يقرون الكالوري كم ولا وحافظ الرقم بالملي أكثر من أخصائي تغذية، فتبتدي. فإذا أنت احترمت الذات وعرفت أن وزنك في أنك أنت إنسان في حدود طبيعية، تبتدي تعرف أن الأكل مسموح لنا، يعني كلوا واشربوا ولا تصرفوا. نعم. إحنا أول أمة عندنا استراتيجية في الغذاء، ممكن تتناول كل شيء ولكن بدون إسراف. كل نعم. أنواع الأكل ما عدا المحرمات تقدر تأكل كل شيء مع بأسلوب مقنن.
نعم.
طبعا مثل ما تدرون شوية الأفكار الحين تغيرت، مثل الهرم يقولون تشقلب فرأسا على العقب نتيجة انتشار السمنة، ولكن حتى لا لغاية وقتنا الحين ما في شيء مفتوح يعني تاكله بأي كمية، فتقدر تاكل كل شيء. ما أقدر أقوله أنا بصورة عامة بناء على وزنك وعمرك ونشاطك اليومي والجنس والحالة المرضية، ولكن أنا أقول للأصحاء، للناس الأصحاء، تناول جميع المجموعات غذائية. ده شوي نرجع لورا أيام مدرسة، الأكل عبارة عن مجموعات. يعني حين بني رمضان حط لك صحنك هني وتخيل بعينك، قسم الصحن ثلاث أقسام، حط قسم شيء من البروتين، لحم، سمك، دياي، اللي تحبه، والجزء العود حط الخضروات، سواء تبي تاخذ خضرة من الصالونة، سلطات، وفي جزء حط النشويات، خبز، عيش، اللي يكون بجانب في يكون في فواكه ومجموعة الحليب. اني حق الجيمات انا عرفتك نظرتك نظرت الجيمات، خلي الجيمات بعدين، صلي التراويح تاخذ حبه حبتين، لا تفتح الفطور.
الله يهديك يعني، الله يهديك يعني، حبتي وبتكفي يعني الحين.
سؤال هو لا تسوي كميات من اسد.
والسادة لطيفة قاعدة تتكلم، قاعدة تقسم الصحن ثلاثة اجزاء، صحن خلي فيه دياي، لحم، وسمك، ثلاثة يخليهم في نفس
لا الجزء. لا لا، الجزء نفسه اختار يا لحم يا سمك.
هم فرحوا لما
قلت الجزء، خذيت لصالحك انت دكتور، خذيت لصالحك نفس القسم، يا خلي حق يا لحم
يا سالح او يعني مثلهم مع بعض،
او او
او او
قتلتي الفرحة يعني، ما تمت يا فرحة ما تمت يعني.
زين، انا يعني ذكرت الاخت لطيفة في الكلام من خلال كلامها اليوم عن السوشيال ميديا، فأنا أبغى سؤال حقك دكتور جاسم عن السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا اليوم عندهم لهم حضور قوي في حياتنا، ونشوف دوم صور ومعايير الجمال تركز على النحافة والجسم، يعني تتقلب في السوشيال ميديا تشوف أشياء عجب يعني، وهذا يقول لك كلمة وهذا يقول كلمة. فسؤال يطرح نفسه هنا، هل فعلا الإعلام والسوشيال ميديا دور في تعزيز أو زيادة اضطرابات الأكل أو اللي مربوط بالجمال والنحافة؟ شو رأيك من ناحية النفسية؟
لا شك دكتور يوسف ومستمعين الكرام، الشباب اليوم على سبيل المثال يقضون من 4 إلى 6 ساعات بحسب بعض الدراسات يوميا في السوشيال ميديا، لو ما كان أكثر، يشوفون صور معدلة، فلاتر، معايير جمال غير واقعية، هذا يخلق ضغط صامت في داخلهم ويتراكم مع الوقت لين يظهر في صورة اضطراب أكل. وإحنا نشوف أحيانا بعض المشاهير في السوشيال ميديا اللي يستعينون فيهم أصحاب المطاعم وأصحاب البراندات ويبونهم يأكلون، وانت تستغرب يقعد يأكل ويصور الأكل. طيب بغض النظر إذا كان هو فعلا عنده هذا الشره للأكل أو لا، ولكن لو ما ودك تأكل تقول ودي أكل، ولو صح. ما تقدر تقول أنا أروح أجرب، فبالتالي له تأثير كبير جدا دكتور يوسف.
زين، السؤال وايد مهم الحين، نحن وصلنا تقريبا إلى علاج هاي الاضطرابات الأكل. أنا أبغى نحن نناقش موضوع العلاج وفقرة العلاج من نواحي مختلفة. خلونا أول شيء نناقش من ناحية العلاج النفسي دكتور، يعني الجانب النفسي شو رأيك فيه؟
طبعا الجانب النفسي دكتور يوسف والأستاذة لطيفة ومستمعينا الكرام، لا شك من أهم العوامل المهمة في توجيه الذات نحو كيفية التعامل ذهنيا مع الجسد واحتياجاته. ولا شك أن الإنسان دائما فطريا يعني موجه نحو البحث عن اللذة وتجنب الألم. يعني لما تسأل واحد على سبيل المثال تبي تاكل خبز وزيت وزعتر ولا تبي تاكل مكبوس وتبي تاكل لقيمات على سبيل المثال أو تاكل سمبوسة، أكيد النفس راح دائما تسعى وتبحث نحو ما يتطابق ويتوافق تماما مع طبيعة الإنسان فطريا اللذة. بس احنا دائما يفترض نربي في داخلنا الجانب النفسي لكيفية التعامل بالضبط مع تهذيب الذات. التهذيب هو المصطلح الذي ذكرتي، فطالما قلتي الموضوع عندك لطيفة كملي.
نسمع منك لطيفة عن موضوع العلاج لهذه
العلاج. شوف هو مثل ما احنا متعودين في المستشفى هو فريق،
نعم،
اخصائي نفسي طبعا دور كبير، اخصائي سلوكي ايضا، اخصائي تغذيه والطبي، وحتى في بعض الحالات يتدخل اخصائي علاج طبيعي اذا تفاقمت حاله. اول شيء احنا كاخصائيين تغذيه اول سؤال بيسالونا شو بتعطيه الاكل، من خلال الانف او من خلال الانابيب؟
نعم.
انا دائما كاخصائي تغذيه قد ما اقدر احاول يكون التغذيه فمويه. ليش؟ لان احافظ على الميكروبات اللي موجوده بصوره طبيعيه في الامعاء، ما عدا في حالات يكونون المريض صار عنيف ما راضي ياكل، رافض بتاتا، وانا بناء على الاحتياجات الغذائيه والنتائج التحاليل اقول حق الطبيب انا النوت مالي يعني انا ما قادر اسوي يعني اتحكم او اسوي كنترول على هذا المريض، حوله الى تيوب فيد. بناء اول شيء اشوف التحاليل قبل ما سعرات حراريه وهذا جل، او قبل ما زيد وزن لازم يكون نقص في المغذيات، وفي مغذيات تخوف لو نقصت، البوتاسيوم يخوف لو نزل والصوديوم.
لطيف خلينا نحن هاي المغذيات صراحه هاي وايد مهمه هاي النقطه، بس خلينا نكمل بعد الفاصل. نافاصل
خليهم يشتاقون. اوكي
خل شويه المستمعين يتريونا شويه، فاصل ونواصل.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تنام وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أخواني المستمعين نرجع لبرنامجكم برنامج شور الدخاتر، ونتكمل حلقتنا اليوم عن اضطرابات الأكل، ومعانا في الحلقة اليوم استشاري العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي بمستشفى القاسمي، ومعنا أختنا لطيفة راشد استشارية وخبيرة التغذية ومديرة إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وخلونا نكمل الفقرة اللي هي تتكلم عن العلاج، وطبعا في البداية تكلم دكتور جاسم عن العلاج النفسي، وانتقلنا إلى أختنا لطيفة. وكنتي لطيفة تكلمينا قبل عن العلاج اللي هو بشكل الغذائي. عام الغذائي وتقولين ان العلاج اضطرابات الاكل تحتاج الى فريق، وتكملين دكتور استاذ لطيفه.
طبعا يحتاج الى فريق، واحنا كاخصائيين تغذيه من احد افراد الفريق. فاول شيء يقول لك العلاج فموي او عن طريق الانابيب، هاي اعتمادا على الحاله. فدائما في يعني للاسف اقدر اقول في اخصائيين تغذيه يدخلون في لبس هني على طول يقعد يرفع سعرات حرارية، لا هاي مو موجود. أول شيء أقيس بناء على نتائج التحاليل المخبرية، ففي بعض المغذيات إذا كانت منخفضة هاي يعني جرس الخطر، مثلا بوتاسيوم وايد نازل، صوديوم وايد نازل، أحاول أضبط هذيلة كله. أبتدي بالمغذيات، دائما أبتدي بالمغذيات. أنا كأخصائي تغذية أفضل أول شيء من الغذاء الطبيعي أو من خلال الفم، بعدين إذا كان في ساعات ترى المريض يكون عنيف ما يستجيب نهائي، فلازم أنا أحافظ على مأخوذة من المغذيات. أبتدي كسعرات حرارية 1000 لمن أو تدريجي، لمن أوصل يأخذ لي مدة طويلة 3500. أحاول أول من الأكل نفسه يهمني جدا يكونون هذيلا فقدوا الكتلة العضلية، والكتلة العضلية يوم تنفقد في شيء اسمه أبي أجربه للعربي النيوتريشن سكرينينج، أو هي طريقة نعرف المستوى التغذوي أو الموجود فيه. إذا سوينا قياس في أرقام معينة، إذا إحنا وصلنا إن عرفنا إن هاي في أي مرحلة من مراحل سوء التغذية، لابد بعدين أدخل تدخل غذائي بالأكل، أزيد البروتين من خلال الأكل نفسه، أعطي الأغذية المرتفعة في البروتين أو أضيف البروتين نفسه للأطعمة. إذا ما قدرت أبتدي أعطيه أورالي أو من خلال الفم المقويات أو السعرات الحرارية العالية، المكملات الغذائية من خلال الفم، ولكن يكون دوري أراقب الوزن. ترى مو كل يوم بيكمل، بيكون صعب جدا. وأنا أول شيء أقول اللي فيكم يعني قاعد يسمعني الحين أخصائي تغذية، لازم يكون صديق المريض قبل ما يكون أخصائي تغذية. فممكن وايد لو على الورق بتشوفنا نفس الكلام كاتبينه وكألقام حسابات، في حد حقق نتيجة، في ثاني ما حقق نتيجة، لأن أنا قاعد أغير سلوك. فاللي يغير سلوك لازم يكون، أنا بقول شيء من تجربتي الشخصية. بعدين إذا ما توفقت عن التغذية من خلال الفم وفي له حسابات معينة، ألجأ إلى المكملات الغذائية بناء على الحالة، لأن في وايد حالات منهم ترى يكون فيهم سكري ويجيهم الخوف من أنه يرتفع السكر، اضطراب أو فقدان الشهية، تشوف فاقد نفسه وما يأكل أي نوع من المغذيات. بتشوف عدد كبير من مرضى السكري من الخوف أنه يرفع السكر وصل نفسه لمرحلة سوء التغذية. أنا أحب هني أذكر شيء من تجربة شخصية كانت معي من بدايات، يعني يوم كنت في العيادة ما كان في أرقام كبيرة، كانت في واحدة من مرحلة طلبة الجامعة، وما أنساها هذه الإنسانة لأنها شيء مثل بصمة في حياتي. وصل عندها مؤشر كتلة الجسم لـ 16 وقعد ينزل، وصل 14، فمر على أخصائيين تغذية قالوا لطيفة خليها عندك. فالدكتورة المعالجة خافت، قالت إذا بعد نزل ممكن يكون موت خلاص لأنه جلد على العظم. فأول شيء قبل ما أنا أحط دايت أو هاي، حاولت أكسب المريضة. فإذا أنا ما كسبت المريضة فكنا أصدقاء. فكان في القديم ما في هالسوشيال ميديا، كان يعني أعلى شيء أعلى شيء واتساب، فكان في تواصل بيني وبين المريضة، اتصور الأكل وصرنا كأفة. حتى صارت فوصلت أنا من 14 لين 25، هذا بي ام اي، فهاي يعني يعتبر إنجاز كبير جدا. وفي واحد يانا ولد صغير، هذاك الله العوزده، هذاك ما انسى كل شيء، اي ماده الغذائيه تريون اذكياء وايد، حافظه بالرقم هذا في هلقه سعر. فطلبنا اخصائي نفسي، وكان في وحده زميلتنا حاليا كانت، قلنا لازم يكون معانا لان صعب تعامل فعه. فدائما لازم يكون في فريق في العلاج، ما يقدر اخصائي تغذيه بروحه ما بيسوي سحر، ولا يقدر اخصائي نفسي ولا الطبيب بروحه، لانه يدخل فيه مضاعفات، ممكن يدخل فيه اشياء مرضيه اخرى. ولكن لازم اسلوب العلاج تدريجي، ولازم اكيد دكتور جاسم اكيد لام تكسب، لان هاي تغيير سلوك وشيء نفسي.
صحيح.
ما هو ارقام
تتكلمين عنه لطيفه، مايو كلينك في كثير من الدراسات اكدت على اهميه التعاطف في رحله علاج المريض. نعم. في كل التخصصات، بل وادرجته ضمن مناهجها الاساسيه في كليه الطب. لا يمكن انت تتخرج قبل يكون انت خذيت منهاج كامل له علاقة بالتعاطف في كيفية التعامل أو بناء العلاقة. وعلى فكرة كل المرضى دائما يشتكون من هذه النقطة. قد نعم. تكون طبيب ناجح أو أو, أو 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 فاشل، مش بالكفاءة، ولكن نجاحك مبني على كيفية وقدرتك على إقامة علاقة. نعم. فيها غطاء من التعاطف في تعاملك مع الناس.
نحن أعتقد يعني أبغي ألخص كلامكم، العلاج مثل ما ذكرتوا أنه عبارة عن فريق يعالج المريض، لكن نحن طبعا في البداية العلاج، رحلة العلاج أو خطة العلاج مع هذا المريض تبتدي من التاريخ المرضي والفحص السريري وفحوصات المخبري اللي تبين عندنا وين الخلل الموجود في جسمه، اللي ممكن تكون أملاح، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم، معادن مثل حديد وغيره، يمكن يكون في أسباب غدة درقية، أسباب مرضية، سكري، أمراض معينة داخل جسم الإنسان. هذا نحتاج لنا كطبيب ومع الفريق المعالج أن نشتغل عليها، بالإضافة إلى تغيير نمط الحياة اللي نحن لازم نتكلم عنه شوية على عجاله في فترة بسيطة. نحن طبعا هذا المريض محتاج أن يمارس نوع من الرياضة، يتحرك، لأن الحركة والرياضة حتى لو مشي بسيط ممكن تساعده على أن تنظيم أو تقليل من الحالة النفسية اللي عنده، اللي تساعده على تنظيم الأكل اللي عنده، وبالتالي ممكن تساعد على تغيير نمط حياته. وننصح دائما المستمعين يعني أقل شيء مشي 30 دقيقة في اليوم ممكن تساعدك وتفرق معاك وايد. بالنسبة طبعا إلى بعض العلاجات، في هناك بعض الأدوية ممكن نستخدمها مع هاي النوعية من المرضى. الأدوية يا أن تفتح الشهية يا أن تسكر الشهية حسب حالة اضطرابات الأكل. إذا هو من نوع المتين وهذا أنه اللي يأكل وايد، ممكن طبعا هناك في أدوية تقلل من الشهية وتساعد على تنظيم عملية الأكل، وحتى لنوصل لمراحل مثل عمليات التكميم وتحويل المسار إذا اضطرينا أننا في بعض الحالات اللي مثل هذه نحاول ننظم عمليات الأكل الموجود عنده. وفي من نوع اللي هو العكس الثاني اللي هو اللي ما يأكل وعنده مثل ما ذكرتي أختي لطيفة، في بعض الأدوية اللي تفتح الشهية وتخليه يأكل ويساعد. الأدوية والعلاجات والنمط الحياة اللي نتكلمنا عنه والغيرة ما بتكتمل رحلته إلا مع أخصائي التغذية اللي هو بيعطيه طريقة الأكل الصحيحة ورفع السعرات، وبعد من الجانب النفسي الاستشارات النفسية اللي هو يمكن يحل مشاكل مثل ما ذكرنا اليوم في حلقتنا في شؤون الدخاتر، أنه يمكن يكون عنده اكتئاب، يمكن عندي سبب معين، يمكن عنده قلق شيء معين، ضغط نفسي أدت إلى أنه هذا الشخص يتعامل مع اضطرابات الأكل. نعم عندك لطيفة.
أنا صراحة أحب أضيف من خلال تجربتي أنا بروحي، أهم شيء من فريق العلاج غير الفريق الطبي الناس اللي كانوا مصابين بهذا الشيء وتعافوا، فهم يعرفون يحسون أكثر من نحن كمعالجين. فدائما أنا كنت أقول يعني ينتشر بين طلبة الجامعة، أقول دوروا بين أقرانكم منو موجود، أنتوا أول ناس اللي تودون بإيدهم لأن تعرفون كلها. والأسرة بعد هم ترى من فريق اللي في العلاج. الأسرة لأن أنا ما أقدر أكمل إذا كان لنفرض كان في مشاكل في الأسرة أو في تنمر، ما تقدر تعالج إلا تحل المشكلة من أساسها. فالأسرة والناس المتعافين أنا أحطهم من فريق العلاج، لابد من وجودهم وتشكيل مثل فرق عمل معانا، لازم الأسرة المجتمع يتعاون معانا.
كلام صحيح أستاذ لطيف. وبعد يعني أنا بضيف اللي هو كلمة الدعم الاجتماعي. الكلام اللي قلتي صح، بس يكون في دعم اجتماعي.
نعم.
نحن اليوم محتاجين طبعا يكون هذيل الأشخاص أو اللي عندهم اضطرابات الأكل محتاجين دعم اجتماعي وما نخليهم بروحهم، سواء كانوا أطفال كبار صغار شو ما كانوا، هذيل الفئة محتاجة لدعم اجتماعي وما نخليهم بعزلة أو حالة انطوائية، لازم يكونون معانا ونوقف معاهم واللي حواليهم ينتبهون إذا عندهم أي نوع من اضطرابات الأكل. سؤال أنا أبغي أسأل سؤال، طبعا بعد ما عرفنا أن اضطرابات الأكل يعني مو بضعف إرادة مثل ما تفضلت ولا موضوع أكل بس، دكتور جاسم وأستاذ لطيفة، هل اضطرابات الأكل أنواع مختلفة مثل ما ذكرت في المقدمة، وهل نشوفها عند فئات عمرية معينة عن غيرها والكبار والصغار؟ شو هي وبعدين شو هي أبرز الأنواع لاضطرابات الأكل؟ وأبغي منكم أمثلة إذا تقدرون تفضلوا عندك.
أنواع الأكل أو اللي إحنا نسميه مثلا بينا في العيادة الفود أو الفيدينج ديس أوردر، في نوع فقدان الشهية العصبي وفي النهام العصبي والبنجينج إيتينج، ما أعرف كيف ترجمه بالعربي، خلينا نشرح الأعراض. النوع الأولاني ممكن انشهر أول شيء بين الناس كله عرفوه اضطراب السلوك في الأكل من أيام الأميرة ديانا. فمثلا أول شيء يكون بأبسط طريقة تقدر تفسره مثل ما تفضل الدكتور جاسم، صورة. الصورة يكون الواحد وزنه عادي ولكن في المنظرة هو كيف يشوف نفسه، تشوف نفسها وزنها جدا زايد، وزنها جدا، فهذا نوع نسميه فقدان وغالبا يكونون فقدان الوزن العصبي، يحاولون يتجنبون أي نوع أكل. فما أقدر أقول لمن تسأل المريض تقعد معاه لازم اللي يجمع التاريخ الغذائي أو التاريخ المرضي يكون شخص عنده خبرة ولازم يكون دقيق. فإذا سألته تقول له تاكل يقول لك هي أنا آكل، فأنت هو مو إنه ما يأكل، فبتشوف الصورة يحطون ممكن يأكل ولكن يبتعد عن، يكونون أذكياء جدا، يبتعد عن الأطعمة اللي فيها كالوري. فمثلا لو سألت سؤال ممكن يقول لك أنا ما أكل اليوم صحن هل كبرى سلطة. لازم تكون ذكي تسأله شو محتويات السلطة، كان لا أنا شليت عن يعني الأشياء اللي يحس فيها كالوري، يكونون يحسبون كالوري شليت كلها أو سعرات حرارية، يخلي الخضروات الورقية بس.
هذا الخضر اللي يسمونه الكيتو لطيفة، الكيتو نظام
الكيتو أيوة
ولا
لا؟ الكيتو فيه دهون، فيه دهون طيب. فيه يعني فيه سعرات، هذا شل أي شيء فيه سعرات حرارية في السلطة، خذ بس الخضروات الورقية، فهذا يعتبر إحنا كأخصائيين تغذية نعتبره فري فود. مثلا يقول هي شربت شربة أنا اليوم مثلا قطع نوع من اللحوم أو البقوليات يشيل من السلطة، فدائما يحاول هذا النوع من الهاي، ودائما يكون يصاحب الهزال الشديد، دائما يحاولون يوقفون على الميزان يشوفون وزنهم في تحاليل معينة. احنا في نوع الثاني هاي فقدان في النهام العصبي، وهذيل الجماعة النهام مو العصبي، النهام أو الشراهة الأكل، يأكلون أكل بكمية كبيرة كبيرة كبيرة، مثل يهم شيء يلومون نفسهم إنهم أكلوا بهالكميات الكبيرة، يروحون يحاولون يستفرغون الأكل اللي كلوه. أول شيء طبعا أنتوا كأطباء تعرفونه أو يبين على، لأن يحاولون يستفرغون يحطون أيديهم في حلجهم عشان يستفرغون، يكون نتيجة الحامضية اللي موجودة في هاي الأطراف الإيد هني من نتيجة الحامض الموجود مثل في جروح أو ندبات، وحتى لون العين يتغير ويكونون دائما فيهم شيء سلوكي، ما في ثقة بالنفس أو احترام الذات، ويكون السبب الرئيسي من هالشيء من التأول من أول نقطة من تنمر في البيت. يمكن قالوا له من يوم هو صغير، يعني مثلا يدب فهو أثر عليه سلوكي، أو ممكن يكون خصوصا عند البنات اللي يكون البلوغ في مرحلة صغيرة وايد، فيبتدي يطلع العلامات الأنثوية على الجسم، فهي بين أقرانها في الصف تحس نفسها أنها هي جسمها هي أكبر منهم، فتحاول تسوي نظام غذائي. أو الرياضيين، ترى الرياضيين وايد، لأن في مثلا الجودو لازم يقولون لهم لمرحلة معينة لازم تنزل هالقد عدد وزن، يكونون أطفال، فالأم تتبع معاهم نظام غذائي شوية صارم عشان يفقدون ها الدهون ويفوزون فيربطونه. في أنا بخلي طبعا النفسي الدكتور يتكرم فيه، في النوع الثالث اللي شوية الناس يتخربطون فيه، البنجنج، هذيلة قاعد ماكل 24 ساعة حتى يقول اي 24 ما يوقف.
هذه عشان وسيلة تهدئة لطيفة،
تهدئة
الناس عندهم،
يقول لك انا حاس ان شي ما اقدر اتنفس من اكل. بعد يقوم بالليل يفتح الثلاجة تكون حاط لك شيء، الام مجهزة شيء او اي شيء مثلا حق الليل، يقوم ياكل الاكل ويورطهم. هذا مو نفس الناس اللي عندهم مشكلة اللي يمشون في النوم وما يحسون. ليش؟ لان يوم تسألهم يتذكر انه هو ماكله، حتى بتشوف نص الليل ماكل ومتعشي ومستانس، يعني يطلب من الاوردر اي شيء ويطلب اكل، فما اخذ 24 ساعة كله اكل. بعدين السبب الرئيسي طبعا سبب سلوكي او سبب نفسي، وحتى شافوه ان في ناس وايد يقولون يعني انتم تطولونها وهاي، خلي اللي ما ياكل ياكل واللي ياكل زياده يسد حلجه. لا هو الموضوع مو هو يقولون لنا انتم وايد تطولونها خلي يسد حلجه واللي ما ياكل خلي ياكل، لكن هو شافوا ان سبب يدخل فيه سبب جيني وسبب فيسيولوجي وسلوكي ونفسي، وايد اسباب. احنا التغذيه ني اخر شيء، فاحنا يورطونا يقولون صكوا حلج هذا وبطلوا حلج هذاك.
هذا لطيفه. انا ما فهمت عليك الحين، انت فهميني يعني الحين الصح ان نحن نحسب السعرات الحراريه لما ناكل ولا ننسى السعرات الحراريه ونحن ناكل؟ شو الصح؟
شوف حق حسب الحاله، أنت لازم تأكل بطريقة طبيعية، بطريقة بسيطة جدا، لا تقعد تحسب سعرات حرارية. لا تأكل فوق شعبك، واختار الاختيار صح. أو مثل الطريقة البسيطة اللي نقولها، الصحن، وقسم الصحن ثلاث أقسام.
الجزء سمبوسة والقيمات ومع كورونا وعيش يعني مهريز.
شوف أنا والله لا صرت ترند القيمات. شوف القيمات تأكله، كل شيء تقدر تأكله، ولكن بكميات محددة. الحين رمضان ما تأكل أزيد من حبتين. يمكن حكي هذا يزعل وايد ناس، إن اللي جاي ماتا حبيب الشعب، كيف تقولي ما ناكل؟
دكتور يوسف زعل الحين. شوفي
يعني كيف أنا الحين بدخل في حالة يا جماعة كله ولا الجيمات يعني.
كله ولا الجيمات. أنت تقدر تأكله، ولكن يعتمد على حال. ولكن الجماعة هذيلة اللي توقفوا عن الأكل مدة طويلة، الاضطرابات السلوك الغذائي أو في أمراض أخرى، ما يصير مرة واحدة مثل مدفع. ففي إخصائيين تغذية ترى يغلطون، يقول لك لا أنا شيكت وزنه وهو عبارة عن جلد عن العظم، ويه وفي منتجات ويذبحها وراء بعض. لا هذا غلط. في شيء اسمه ريفيدينج سندروم، أو الرجوع إلى الأكل بعد توقف أو انقطاع عن الأكل مدة طويلة جدا. لازم أول شيء أعالج المغذيات الناقصة عنده، دائما يكون بوتاسيوم أو الصوديوم، أرجع الأشياء هذيلة كلها بصورة طبيعية. كالسيوم أبتدي 1000 سعر حراري، أبتدي أزود لما أوصل ل 3500 بالتدريج. ومتى أعرف أن فيهم ريفيدنج سندروم؟ في نتيجة التحاليل، إذا شفت الفوسفيت مرتفع جدا، لأنه يكون هذا يؤدي إلى رفع مستوى الأنسولين بعد.
زين دكتور جاسم، من واقع خبرتكم شو الأسباب الحقيقية لاضطرابات الأكل، وهل فعلا في حالات تشوفونها في العيادة اليوم؟
طيب الأسباب ما تكون سبب واحد دكتور يوسف، غالبا تكون مجموعة عوامل متداخلة مع بعضها البعض. عوامل نفسية مثل القلق، الاكتئاب، الكمالية الزايدة. يكون عند الناس كذي ميل دائما إنه يبي يكون إنسان متميز في كل شيء. والنقطة غاية في الأهمية، لها علاقة بتدني تقدير الذات، وتقدير الذات وايد مهم. ممكن نحن نشترك في التغذية كذلك، جراحين التجميل وغيرهم. في عوامل أسرية، تعليقات عن الوزن مثل ما ذكرت أستاذة لطيفة قبل شوية، التنمر بالضبط. هاي نقطة جدا موجودة، المقارنات اللي أحيانا تكون بدون قصد.
هاي عيال مدارس صح.
بالضبط يدوب يدبدوب ومثل هذه المصطلحات. وأكيد بعض المستمعين الحين مروا بهالتجارب ويضحكون هالحين بعد.
مو بس بعد يدوب، يسلق
بعد. يسلق بعد يسلق بالضبط، حق الشخص الضعيف اللي ممكن يكون فيه. الشاهد أن هذه العوامل زائد العوامل الاجتماعية مثل الموجود في السوشيال ميديا وثقافة الدايت أو ثقافة الأكل بشرة، وموجودين مؤثرين في السوشيال ميديا همهم فقط الأكل. يقول لك الأكل مصدر السعادة، لا يمكن توقف السعادة، لا هو مصدر بس مو كل المصادر. فهي نقطة كذلك مهمة. أنا أعتقد حقيقة حالات زادت تقريبا عندنا في الإمارات من 25 إلى 25 تقريبا بالمئة في السنوات الأخيرة، وهذا يدل على أن الحالات بدأت تراجع عندنا بشكل كبير.
نشكر ضيوفنا الكرام الدكتور جاسم المرزوقي والأستاذ لطيفة راشد على مشاركتهم القيم اليوم ونصايحهم الذهبية التي تهم كل بيت، ونشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، ونتمنى لكم صيام مقبول وفطور هنيا إن شاء الله، ونلقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.